فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نكمل مع حضراتكم مدارسة كتاب الصلاة. هذه هي الحلقة 17 مع الباب 17 أيضا من كتاب الصلاة، ألا وهو الباب المختص بالحديث عن شروط صحة الصلاة. الصلاة يا إخوة لها شروط صحة، ولها أركان، ولها واجبات، ولها مستحبات، ولها مبطلات، ولها مكروهات. كل هذه أبواب تتعلق بكتاب الصلاة. فمدارسة اليوم إن شاء الله عز وجل ستدور حول شروط صحة الصلاة، ما استطعنا طبعا إلى ذلك سبيل. لكن قبل الحديث عن شروط صحة الصلاة، أكيد سيقول قائل: يعني إيه شرط؟ إيه معنى شرط من شروط صحة الصلاة؟ أهل العلم يقولون الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طبعا التعريف يبدو وكأنه صعب، هو ما هو صعب ولا شيء، لكن هكذا يعني التعريف الاصطلاح، التعريف الاصطلاحي لمعنى الشرط في لغة الفقهاء، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط يا إخوة شيء خارج عن ماهية الشيء. يعني هنتكلم مثلا عن شروط صحة الصلاة، الشرط اللي هو من شروط صحة الصلاة ليس جزءا من كنه الصلاة، إنما هو شيء خارج عن الصلاة. لكن هذا الشيء الخارج عن الصلاة سبب في صحتها، فيلزم من عدمه العدم، ما دام هو شرط صح، يعني من غيره الصلاة لا تصح. لكن وجوده لا تعلق له بالوجود ولا بالعدم. مثلا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة بطلت الصلاة، لأن الطهارة شرط في صحتها. طيب إذا وجدت الطهارة، فلا تعلق لها بصحة الصلاة من عدمها. ليه؟ لأنه ممكن الصلاة تصح، وممكن الصلاة تبطل، بس مش بانعدام الطهارة، تبطل لفقدان شرط آخر، أو فقدان ركن من الأركان سهوا أو جهلا، أو فقدان واجب من الواجبات عمدا. فوجود الطهارة لا يلزم منه صحة الصلاة، لأنها يمكن أن تكون باطلة بسبب آخر بعيد عن قصة الطهارة. طيب ايه هو بقى الركن؟ الركن هو جزء من مكون الشيء، يعني بنتكلم عن اركان الصلاه، فالركن من اركان الصلاه ده جزء من الصلاه نفسها، وهو يعني لا يسقط جهلا ولا عمدا ولا سهوا ولا شيء، واذا سقط لاي سبب من اسباب الركن ده، سواء في الصلاه او سواء كان في الحج او سواء كان في العمره، اذا سقط ركن من اركان الشيء فسقوط الركن عمدا او جهلا او سهوا يبطل هذا العمل، يبطل الصلاة، يبطل الحج، يبطل العمرة. فمثلا العمرة من أركانها الطواف والسعي بين الصفا والمروة، فواحد طاف ولم يسعى، واحد سعى ولم يطف بالكعبة المشرفة، خلاص ما عمرته باطلة. ليه؟ لأنه فقدت ركن من الأركان. طيب في الحج كذلك الوقوف بعرفة ركن من الأركان، والطواف بالبيت، طواف الإفاضة ركن من الأركان، والسعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان. طيب هو طاف ولم يسعى، وقف بعرفات ولم يطف طواف الإفاضة، وقف بعرفات ولم يطف الإفاضة ولم يسعى بين الصفا والمروة، إذن سقوط الأركان دي بيسقط معها أو يبطل معها العمل. فالفرق ما بين الشرط والركن، الشرط خارج عن ماهية الشيء، ليس مكون من مكونات الصلاة ولا مكون من مكونات الحج أو العمرة أو غيرها، إنما الركن جزء من العمل نفسه، سواء كان هذا الركن متعلق بالعمل القلبي زي النية، ودي ركن في كل الأعمال الشرعية، أو سواء كان متعلق بالأعمال الظاهرة كالركوع كالسجود وإلى آخره، اللي هو هنعرف تفاصيله لما ندخل في الحديث عن تفاصيل شروط صحة الصلاة. أهل العلم يقولون أول شرط من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت. دخول الوقت معناها أنه لا يصح، لا تصح صلاة قبل دخول وقتها، هذا هو الأصل العام. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة. إمتى؟ قال: لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لدلوك الشمس، الدلوك اللي هو وقت استواء الشمس، وقت الظهيرة، وقت الزوال اللي هو وقت صلاة الظهر. لدلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل والغسق هو اشتداد الظلمة، وأهل العلم يقولون تشتد ظلمة الليل في أواسطه اللي هو آخر وقت العشاء عند بعض أهل العلم كما تحدثنا في باب المواقيت قبل ذلك، كما هو مذهب الحنابلة. فالشاهد إنه الآية نصت على أوقات الصلاة، أقم الصلاة إمتى؟ قال: لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وده يضم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر اللي هي صلاة الفجر، دي الصلاة الخامسة. يبقى هو كده ذكر الأوقات الخمسة التي لا يصح أو لا تصح الصلاة إلا فيها. فدخول الوقت شرط في شروط صحة الصلاة. والإمام ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى يقول: لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت بالإجماع، فإن صلاها قبل دخول الوقت عامدا بطلت صلاته قطعا، وربما لا يسلم من الإثم أيضا. زي إيه؟ زي الرجل الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فهو ذبح الأضحية قبل دخول وقته، وقت الأضحية أو وقت الذبح، كما قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. المفسرون يقولون فصلي ده صلاة العيد، فصلي لربك وانحر، انحر بعد أن تصلي صلاة العيد. فمن ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل دخول وقت الأضحية، كذلك من صلى قبل دخول الوقت فقد صلى الصلاة في غير وقتها. ولذلك ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، يعني الذبح السابق ده لم يقع منه شعيرة الأضحية، إنما هو لحم قدمه لأهله، كما قال في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: فمن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا، ومن كان ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. الشاهد إن الصلاة قبل دخول الوقت تبطل بالإجماع، وإن فعلها عامدا لا يسلم من الإثم، كما قال الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى. لكن يستثنى من مسألة الصلاة قبل دخول الوقت حالة الجمع، حالة جمع التقديم بين صلاة العصر والظهر، وبين صلاة العشاء والمغرب. احنا عندنا حالة الجمع تقديما أو تأخيرا. تقديما يعني يصلي العصر في وقت الظهر، يصلي الظهر وبعدين يصلي العصر، فالعصر كده قدم عن وقته، ويصلي العشاء في وقت المغرب، فالعشاء كده قدم عن وقته. دي حالة استثناء. من اللي استثنى الحالة دي؟ الشرع الحنيف، نبينا صلى الله عليه وسلم، في كما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب وبين العصر والظهر، والمغرب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر ولا مطر، جمع في المدينة وهو ليس مسافرا ولا في حالة خوف ولا في حالة مطر، اللي هي الأعذار التي تبيح للمسلم في بعض الأحيان الجمع، كما هو معلوم ممكن نجمع في حالة الخوف، ممكن نجمع في حالة المطر الشديد، ممكن نجمع في حالة الرياح الشديدة، ممكن نجمع في حالة الحر الشديد الذي لا يطيقه الناس أو يتأذى منه الناس، نجمع طبعا في حالة السفر، ده يعني الأمر الأساس. وبالتالي استثنى الشرع حالة جمع التقديم، فأجاز أن تصلى العصر مع الظهر تقديما، وأن تصلى العشاء مع المغرب تقديما. وحديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في المدينة من غير سفر ولا خوف ولا مطر. قالوا لما فعل هذا يا ابن عباس؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام في غير أعذار، لا سفر ولا خوف ولا مطر، مع ذلك جمع؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد أن يجعل بحبوحة لأمته أنهم إذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا من غير تحرج شرعي، يعني عند الحاجة. كذلك من مسائل متعلقة بشرط دخول الوقت، أن من صلى قبل الوقت جاهلا أو ناسيا، الأولاني ده كان متعمد فقلنا تبطل صلاته ولا يسلم من الإثم، لأنه لم يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب الحالة التانية دي اللي هو صلى قبل دخول الوقت لكن جاهلا أو ناسيا، قال أهل العلم: أولا لا إثم عليه، لكن مع ذلك تجب عليه أو يجب عليه الإعادة، يعني واجب عليه يعيد الصلاة رغم أنه لا يأثم. لا يأثم ليه؟ لأن نسيانه أو خطأه أو جهله رفع عنه الإثم، فالله تبارك وتعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. أمال إمتى الجناح؟ قال: ولكن ما تعمدت قلوبكم. الجناح يعني الحرج والإثم يكون إمتى؟ حينما نتعمد، إنما إذا أخطأنا فإن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكلنا يعلم حديث عبد الله بن عباس قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب واحد يقول لي يعني إيه واحد صلى قبل الوقت جاهلا أو ناسيا؟ يا أخي، رجل ظن في يوم غيم، ظن الشمس قد غربت، وبالتالي دخل وقت المغرب، فقام فتوضأ وصلى المغرب، ثم بعد ذلك طلعت الشمس، فاتضح أنه صلى قبل دخول وقت المغرب. في هذه الحالة هو فعل هذا جاهلا، فهل يأثم؟ لا لا يأثم، عشان الآيات والأحاديث المذكورة دي. أمال يعمل إيه؟ يجب عليه الإعادة، ولكن لا يلحقه الإثم، فخطأه رفع عنه الإثم والحرج. الرجل مثلا قام عز الليل فظن الفجر قد طلع، ياه ده تقريبا الفجر أذن له، طبعا مش في الوقت اللي معانا فيه الساعات ومعانا فيه الموبايلات ومعانا فيه التقويم المعروف ومعانا فيه حتى برامج الأذان الموجودة على أجهزة الهاتف، لا طبعا احنا بنتكلم على الحالة التي يكون فيها كل الوسائل دي غير موجودة، وبالتالي قام من عز الليل فظن أن الفجر طلع، فقام وتوضأ وصلى الفجر، ثم بعد ذلك اتضح أنه صلى قبل دخول الوقت وأن الفجر لم يطلع بعد، أو ثم بعد الصلاة طلع الفجر. في هذه الحالة نقول يا هذا لا إثم عليك ولا حرج، لأنك فعلت هذا على سبيل الخطأ، إنما يجب عليك إعادة هذه الصلاة لأنها وقعت في غير وقتها. فإن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذن الصلاة كتاب موقوت إلا في حالة ما أذن الشرع في جمع بين العصر والمغرب، بين العصر والظهر تقديما، أو بين العشاء والمغرب تقديما. طيب هذا ما يتعلق بالشرط الأول من شروط صحة الصلاة، ألا وهو شرط دخول الوقت. الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، فالله تبارك وتعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فالله أمرنا عند الصلاة أن نتوجه بصلاتنا نحو المسجد الحرام وحيثما كنا على الوجه الكرة الأرضية، فإن الواجب عند الصلاة إنما هو استقبال القبلة. ولعلنا نذكر في حديث أبي هريرة في الرجل المسيء صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فأمره بها، وطبعا الأمر ذا على سبيل الحتم والإلزام والوجوب. ولذلك كلنا يذكر القصة الشهيرة التي ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال يعني لما كان الصلاة في الفترة الأولى 16 شهرا أو 17 شهرا بعد الهجرة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرجو ربه أن يوجهه نحو المسجد الحرام، فجاءت إجابة الله تعالى لرغبة رسوله ورجائه عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال ابن عمر بينما الناس بقباء مسجد قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت وهم في الصلاة، فقال هذا الآتي أو الرجل الذي جاءهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وإنه أمر أن يستقبل القبلة يعني الكعبة أو المسجد الحرام فاستقبلوها، وكانت وجوههم قبل الشام فاستداروا إلى الكعبة أثناء صلاتهم. ليه؟ لأنه خلاص نسخت القبلة الأولى ووجبت القبلة الثانية، فوهم في صلاتهم بعدما كانوا متوجهين إلى المسجد الأقصى توجهوا في صلاتهم إلى الكعبة المشرفة. كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى يقول إنه كثير من أهل العلم يقولون من كان في المسجد الحرام، الله يوعدنا ويوعدكم بالحج والعمرة، من كان في المسجد الحرام فيجب عليه أن يتوجه إلى الكعبة لأن هي قدامه، ومن كان في مكة استقبل المسجد الحرام لأنه بعيد عن الكعبة، ومن كان خارج مكة فإنه يستقبل مكة لأنها جهة المسجد الحرام، ولأنه بعد يعني بعده عن مكة لا يستطيع أن يعني يعين الموقع الدقيق للمسجد الحرام أو الموقع الدقيق للكعبة المشرفة، هكذا قال أهل العلم. فمن كان بعيدا عن مكة استقبل مكة في صلاته، ومن كان في مكة استقبل المسجد الحرام في صلاته، ومن كان في المسجد الحرام استقبل الكعبة في صلاته. ومع ذلك فأهل العلم يقولون الانحراف اليسير عن جهة القبلة هذا لا يضر في بعض الأحيان، لأن احنا لا نستطيع، مش كل واحد معه البصلة اللي هي تحدد له بدقة جهة البيت الحرام أو جهة الكعبة. فإذا الإنسان اجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أو عينت جهة القبلة في المسجد الذي يصلي فيه وحصل انحراف يسير عن القبلة يمينا أو يسارا، فإن هذا الانحراف لا يضر. ولذلك في الحديث الذي عند الإمام الترمذي، وهو كما قال حسن صحيح عليه رحمة الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالمساحة هي طويلة واسعة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإحنا نجتهد قدر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في تحديد جهة مكة بالنسبة لنا، ثم نصلي متوجهين إلى مكة البلد الحرام. انحرفنا يسيرا إلى اليمين، انحرفنا يسيرا إلى اليسار، فإن هذا الانحراف اليسير لا يضر، لقول عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وكلام عبد الله بن عمر جميل رضي الله عنه، كان يقول: إذا جعلت المغرب عن يمينك وجعلت المشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. فلو تصورنا مثلا وأنا الآن أمام حضراتكم، المغرب عن يميني والمشرق عن يساري، هنا جهة الغرب وهنا جهة الشرق، قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك، هذه جهة المغرب، هي جهة الغرب يعني، وجعلت المشرق عن يسارك، هذه جهة الشرق عن يسارها، قال: فما بينهما قبلة. هكذا كان يقول ابن عمر عليه رحمة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قرر أهل العلم كما قال الإمام الشوكاني وغيره أن من صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة إلا في أربع حالات. اللي يصلي منحرفا انحرافا بينا عن جهة القبلة فصلاته باطلة غير صحيحة إلا في أربع حالات فقد ذكرها أهل العلم. الحالة الأولى حالة أن يكون المسلم المصلي عاجز عن استقبال القبلة، كان يكون مريضا، وضع السرير في المستشفى هو بهذه الصورة، وعليه الأجهزة، أجهزة الإفاقة والقلب وإلى آخره، وهو لا يستطيع أن يتحرك، فهو عاجز عن استقبال القبلة. في هذه الحالة نقول صلي وأنت على حالك، ليلة لدي حالة اضطرار وحالة عجز لا يستطيع معها أن يتوجه إلى القبلة، أو أن يكون في البيت ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة على سريره، إذا كان مريض ومحبوس على السرير ويستطيع التحرك ومواجهة القبلة ده يجب عليه، لكن هناك مريض أصلا لا يستطيع أن يتحرك، وبالتالي عجزه عن استقبال القبلة يعفيه من المسؤولية، ونقول له: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه حالة من الحالات الأربع التي يستثنى فيها، إنه لو حصل شيء من الانحراف عن القبلة انحرافا بينا بسبب عجزه أن يستقبل القبلة بنفسه أو أن يعينه غيره على استقبال القبلة، فإنه يصلي حيث استطاع أن يتحرك القبلة أو اقترب نسبيا من جهة القبلة. ليه؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحالة الثانية اللي يستثنى فيها من كون الإنسان يصلي إلى غير جهة القبلة حالة الخوف وحالة الحرب. قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا، يعني مترجلين، أو ركبانا. ركبانا والعدو يلاحقنا، أو رجالا مترجلين والعدو يلاحقهم، فهم يصلوا حيث توجهوا. مش معقول العدو يطاردهم من خلفهم والقبلة خلفهم فيستديروا لملاقات العدو أو مواجهة العدو ويصلوا، وبالتالي يكونوا فريسة للعدو. عشان كده رخص الله عز وجل في مثل هذه الحالة فقال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الحالة الثالثة حالة صلاة النوافل والتطوع. يمكن للمسلم أن يتنفل وأن يتطوع في على الراحلة، في السيارة، في القطار، في الطائرة، في الباخرة، حيث توجهت. ليه؟ لأن النبي فعل كده عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث عامر ابن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته يسبح، يسبح يعني يصلي، ويومئ برأسه، لأنه طبعا على الراحلة، يومئ برأسه في الركوع ويومئ برأسه في السجود في أي جهة توجه عليه الصلاة والسلام. قال: لكن لم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عليه الصلاة والسلام يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه عليه الصلاة والسلام، ويوتر عليها أيضا على راحلته. كل دي صلوات نوافل هي. قال: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. الحالة الرابعة التي تستثنى من بطلان صلاة من صلى إلى غير جهة القبلة حالة من جهل القبلة أو اشتبهت عليه. نقول له إيه في الحالة دي؟ اجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا بنفسك أو بالاستعانة بغيرك للاستدلال على جهة القبلة، فإن أصابها خير وبركة، وإن أخطأها فإذا علم أنه أخطأ وصلى إلى غير جهة القبلة وما زال الوقت ما ساريا، يعني لسه العصر لم يؤذن له وصلى الظهر إلى غير جهة القبلة، أو لسه المغرب لم يؤذن لها وهو صلى العصر إلى غير جهة القبلة، إذا علم أنه أخطأ أثناء سريان الوقت وجب عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا كان الوقت قد انتهى فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن الله تبارك وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وعندنا حديث جميل جدا وهو حديث عمرو بن ربيعة أيضا عليه رضوان الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجه عليه رحمة الله تعالى، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلما حضر وقت الصلاة لم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا حياله، اجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا وصلى إلى جهة القبلة. قال: فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إحنا يعني اتلخبطنا فلم نستطع تعيين القبلة، فصلى كل واحد منا حيال نفسه. قال: فنزلت هذه الآية، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني لا تقلقوا على صلاتكم، صلاتكم وإن وقعت منكم إلى غير جهة القبلة جهلا منكم واشتباه الأمر عليكم، إلا أن صلاتكم صحيحة ومقبولة إن شاء الله عز وجل. إذن دي الأربع حالات التي استثناها أهل العلم من وجوب الصلاة إلى القبلة، إلا في هذه الحالات الأربعة: حالة العجز عن استقبال القبلة لمرض أو لغيره، حالة الخوف والهرب من العدو وملاحقة العدو، حالة صلاة النافلة والتطوع على الراحلة، حالة جهله بالقبلة أو اشتباه أمرها عليه. هذا ما يتعلق بالشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.